الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيبدو أن الأسئلة المتعلقة بما تم شرحه قليلة. الذي موجود هنا هو السؤال والذي تحدث عنه الأخ، التفريق بين لفظتي الكفر والشرك. وقد سبق في الأسبوع الماضي، هذا هو الأساس، نعم، سبق أن بينا أو ذكرنا لفظتي الكفر والشرك من ضمن الألفاظ التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد. ثم سأل بعض الإخوة وأرادوا إيضاح الفرق بينهما، فنقول الأصل أن المعنى واحد، فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر، لكن يختص كل منهما بمعنى، أو قد يراد ويقصد بمعنى غير الذي يراد ويختص به الآخر. وذلك أن الكفر هو الجحد، وهذا يرجع إلى اللغة أيضا. الكفر في اللغة هو الجحد، وهو الستر، وهو التغطية، ومن هنا سمي الفلاحون أو الزراع كفارا، لأن الفلاح يستر ويغطي البذرة بالتربة. فالكافر يستر الإيمان ويستر الفطرة ويستر الدين الذي فطره الله عليه، ويجحده وينكره ويغطيه ويكفر بآيات الله تبارك وتعالى. فهناك مناسبة إذن بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي. أما الشرك فإنه كما تدل عليه لفظته هو جعل ند مع الله، جعل إله مع الله، اتخاذ الأنداد من دون الله تبارك وتعالى أو مع الله، أن يشرك بالله تبارك وتعالى ويعبد غيره معه أو من دونه، فهذا هو الشرك وهذه هي حقيقته. فإذا ذكرا معا فلكل منهما دلالته، كما في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فهنا أهل الكتاب اليهود والنصارى، والمشركون المقصود بهم الأميون من العرب وأشباههم. وإذا أفرد، إذا ذكر الشرك مطلقا أو الكفر مطلقا، فإنه يعم اليهود والنصارى ومشركي الأميين ومشركي العرب كذلك، فكلهم يشملهم هذا. فالكفار اليهود والنصارى هم كفار وهم مشركون، ومن شركهم أنهم قالوا، جعلوا عيسى، قالوا إن عيسى ابن الله وأن عيسى هو إله كما ذكر الله تبارك وتعالى. إذن هم مشركون وهم كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ويعني عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. وإذا أطلق أيضا المشرك فإنه يشمل أولئك وأولئك. فإذا المعنى قد اتضح إن شاء الله تعالى بهذا. في شيء آخر في الموضوع؟ طيب، هذا إعلان أيضا بأن الشيخ أحمد محمد بغلف جزاه الله خيرا يوزع كتبا قيمة لطلاب العلم، كتب الشيخ عبد العزيز السلمان، العنوان: البلد أمام مؤسسة النقد الخاصية بغلف للصراط، بعد الظهر وبعد المغرب، جزاهم الله خيرا. طيب، خلي الإعلان. طيب نعم، نذكر الإخوان بما طلب من كتب لإخوانكم أهل السنة في إيران، وتجمع إن شاء الله في المكتب. جاء بعضها وصلت المبالغ أيضا قليلة، لكن لعل الله يعين وتكمل الباقي. أي نعم. طيب، نرجع إلى الموضوع الذي كثر عنه السؤال والكلام في هذه الأيام، والذي يطلب كثير من الإخوة كما ترون في هذه الرسائل، إيضاح حقيقته أو المراد به، أو كما يعبرون وضع النقاط على الحروف فيه، وهو البيان الذي أصدره سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين وعن الدعاة وعن طلبة العلم خير الجزاء. فهو أب كريم وموجه ومرب حكيم، وهو ناصح مشفق، وهو الذي رتب هذه البرامج الدعوية وتخرجت هذه الأجيال على يديه وبأثر علمه، وهو الذي ذب عن أعراضهم لما رأى النيل والقدح والطعن فيها. فهو جدير أن يذكر بعد شكر الله تبارك وتعالى. منا جميعا، منا الذين دافع عن أعراضنا، ومن كل المسلمين الذين من حقهم أن يشكروا سماحته على هذا الجهد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذب النار عنه يوم القيامة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عنه النار يوم القيامة. وهذا البيان في الحقيقة ما كنت أريد، علم الله وهو شهيد على ما أقول، ما كنت أريد أن أتحدث ولا أن أبينه أنا بنفسي لما في ذلك من دفاع عن النفس، ولأني كما تعلمون والحمد لله لا أريد ولم أكن يوم من الأيام لأجعل من نفسي أو من شخصي قضية لكم أو لأي أخ من الإخوان، لأن أمر الدعوة أهم. نحن نجعل أنفسنا ودماءنا وأرواحنا وأموالنا وأعراضنا إن شاء الله فداء لدين الله، ونسخرها لخدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتسب كل ما يصيبنا من أذى في سبيل الله، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلا بد من العداوات، ولا بد من الأذى، ولا بد من الحسد، ولا بد من ما يقع فيه أن يقع الناس دائما أو يقع الدعاة فيما وقع فيه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأقوامهم من قبل. هذا أمر نحن والله نعلمه، ومنذ أن بدأنا طريق الدعوة ونحن موقنون به، وكل ما يقع فلا نرى فيه جديدا أبدا. لكن الموجب لهذا الإيضاح، الموجب هو سوء الفهم والتفسير والتدليس الذي حصل نتيجة هذا البيان الذي أراد به سماحته أن يكون كالماء يطفئ النار، وهو كذلك والحمد لله. فإن كل طلاب العلم والحمد لله وأنتم منهم تعلمون ذلك قد عرفوا ماذا يريد الشيخ ومن يقصد، وأطفأ الفتنة والحمد لله، وأظهر الحق وأبانه، ودافع عن المظلومين والمهضومين، ونصح المعتدين والباغين بأجل وأوضح بيان وعبارة. وإن كان قد ترك الأسماء فلمصلحة ولحكمة، ولأن المقصود ليس هو الذكر بقدر ما هو بيان الحقيقة لمن يعلمها، ومن لا يعلمها فهي موعظة عامة له، يعني من لم يعرف الأشخاص ويعرف القضية فهي موعظة عامة ونصيحة عامة يجب أن تؤخذ كما يؤخذ غيرها من النصائح. لكن لوجود بعض محامل السوء والتدليس، سواء ما ظهر في بعض عناوين من عناوين في بعض الجرائد نقولها مع الأسف، أو كذلك من بعض الناس الذين اشتروا افتراءات عجيبة وإن كانت نادرة وقليلة ولا يقبلها عاقل، يعني كقولهم إن الشيخ أراد بهذا الرد على الدعاة والانتصار للعلمانيين والعياذ بالله. هل يعقل هذا؟ بعض العلمانيين قال هذا، قال الآن بدأ يبين حقيقتهم وبدأ يصبحهم إلى آخر ما قالوا واشتروا، مما لا يعني ذكره كاف في بيان بطلانهم. لكن لإيضاح ذلك أو لوجود هذا الاشتباه، ولأن المسألة تحتاج إلى تجرية ليؤدي هذا البيان القيم العظيم حقه ودوره كاملا كما أراد منه كاتبه حفظه الله. فلذلك نقول إن المقصود أيها الإخوة بهذا هم فئة معدودة محدودة قليلة جدا والحمد لله من الدعاة كما بينا حفظه الله، لأنه قال إن كثيرا من المنتسبين إلى العلم والدعوة، إذا قضية دعاة وطلاب علم، هذه فئة قليلة جدا يقعون في أعراض كثير من إخوانهم الدعاة المسهورين. فالقضية بين دعاة، لا دخل لا للعلمانيين ولا للخرافيين ولا للمشركين ولا دعاة الشرك، ليسوا من الدعاة ولا من إخوان الدعاة، وإنما هم أعداء الدعوة، هذا واضح. إذن ما الذي فعل هؤلاء؟ وقعوا في أعراض إخوانهم طلبة العلم الدعاة المشهورين، ولا بأس أن نسمي، لأنه إن لم نسمي فلا تتضح الحقيقة. الدعاة المشهورين الذين تكل ما في حقهم هم فضيلة الشيخ الأخ سلمان العودة حفظه الله، وفضيلة الأخ الشيخ عايض القرني حفظه الله، وفضيلة الأخ الشيخ ناصر العمر حفظه الله، وفي العبد الفقير الذي أمامكم الآن، وكذلك تكل ما في عدد أعراض كثير من الدعاة حتى لم يكد يسلم أحد من هؤلاء الناس، والأدلة موجودة. وبينكم هنا من صاحب أولئك القوم ويعرف من الذي سلم، فلا يكاد يسلم منهم أحد، نسأل الله العفو والعافية. موجودون هنا. فلما تكلم فيهم كما ذكر الشيخ حفظه الله قال يفعلون ذلك سرا في مجالسهم، تكلم فيهم سرا، وتعقد مجالس، يأتي أحدهم من المدينة يعقد جلسة في جدة مع بعض الخاصة، يذهب بعضهم إلى الطائف، بعض الذهاب إلى الشرقية، بعض الذهاب إلى حائل، وسبحان الله يقطعون هذه المفاوز ويسافرون ويجمعون من يجتمع لهم من طلاب العلم، ويحرصون دائما على الصغار أو المبتدئين أو حديثي عهد الدعوة، ويجلسون ويقول لهم فلان وفلان وفلان، ويأتون بألوان من التهم والظلم والبهتان والافتراء الذي يعلم الله سبحانه وتعالى ويعلم خلقه الذين من أمثالكم يسمعون ويحضرون هذه المحاضرات أن هذا كذب وزور وافتراء واختلاق ليس له أي أساس من الصحة. هذا يفعلونه سرا في مجالسهم، وربما سجلوه في أشرطة تنشر على الناس، وجدوا أن هذا لا يكفي فأصبحوا يسجلون ما في الجلسة ثم ينشرونه على الناس. يأتي شاب قد يكون حديث أحد باهتداء، يريد أن يعرف الحق، يريد أن يعرف طريق الجنة وطريق النار، يقال له خذ هذا الشريط، خذ واسمع. يذهب يسمع، ماذا ينتج؟ ماذا يحصل لديه إذا سمع الطعن في فلان وفلان وفلان وفلان؟ أيهتدي؟ أنشدكم بالله وكل مؤمن أن تفكروا بهذا، هل يهتدي؟ هل يحب الدعاء؟ هل يخلص لله؟ هل يخلص في طاعة الله؟ هل يحس بالخشوع في صلاته؟ هل يقبل على قراءة القرآن برغبة عندما يسمع هذا الطعون في العلماء والدعاة والمشايخ الذين كل الناس من حوله يتحدثون عنهم ويسمعون لهم ويتأثرون بهم ويزدادون إيمانا إذا سمعوا كلامهم؟ كيف تبلبل ذهنه؟ كيف يكون هذا الكلام بما فيه من بهتان وظلم يمرض قلوبا خاصة؟ وقد شكى والله بعض العلماء الكبار، قال لما سمعت هذا والله تأثرت وتألمت وتنكت. هم العلماء الذين يعرفون الحمد لله درجة عالية من العلم، فكيف بطالب علم مبتدئ؟ ماذا تتوقعون أن يكون أثر مثل هذا الكلام على هذا المسكين في عبادته في إيمانه؟ قد ينتكف، وحصل وكتب إلي أن بعض حالات الانتكاس حصلت، قال كنا نثق في هؤلاء، إذن لا خير في أولئك جميعا، وخاصة أن الطاعنين مجهولون، يعني أول مرة تجلس معه أو ربما يعني مرات، فهذا يطعن في المعروف الموثوق، النتيجة أنك تخسر هذا وهذا قطعا. بل أنت عادة إذا سمعت إنسانا يشكو ويخاطب إنسانا تبدأ إيش؟ تتحفظ بما يقول عنه، لأنك تعلم أن هذا من منطلق عداوة وخصومة. والله سبحانه وتعالى يا إخوان قد بين وقد أمرنا كيف يكون حالنا حتى عند الخصومة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، ادفع بالتي أحسن حتى لو عاداك ولو ظلمك، فكيف بقوم لم يظلموكم ولم يمسوكم ولم يتكلموا عنكم ولم يقعوا في أعراضكم؟ ونحن ولله الحمد أقول عن نفسي وإخواني هؤلاء ما عملنا شيئا من هذا بعد أن افتروا وظلموا وبهتوا، فكيف لا نفعله قبل ذلك؟ لا نستحله ولا نستجيزه والله، ونحن نترفع عن هذه الأمور عملا لقول الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا سلام، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وقال وإذا مروا باللغو مروا كرامة. هذه آداب تأدبنا بها والحمد لله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم يفعلون هذا، يعني يقعون في الأعراض ويسجلونه على أشرطة ويسمون أشرطة، واحد الجماعات، واحد السرورية مثلا، واحد البراقع، البراءة إلى الله، كشف مدريس إلى آخره، أسماء مختلفة والمضمون واحد، هو مثل هذا البهتان والإفك المبين، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذه الحالة يعني تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الخوارج وهم أهل البدع الموصوفون المسمون بأسمائهم الذين تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حالهم، وصفهم فقال يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا الذي عبر عنه أحد العلماء لما سمع أحد الناس يقع في أعراض العلماء، قال له يا بني قاتلت الروم؟ قال لا. قال قاتلت الترك أو الديلم؟ قال لا. قال سلم منك الروم والترك والديلم ولم يسلم منك المسلمون؟ سبحان الله. هؤلاء الناس هل قاتلوا أو هل ردوا ووزعوا الأشرطة على أهل البدع؟ الرافضة يشكلون الربع إلى ثلث من أهل المدينة كما تعلمون. هل ردوا عليهم ودسوا هذه الأشرطة واجتهدوا فيها مثلا سرا أو جهرا وأوصلوها إلى بيوتهم ليبينوا ما هم عليه من الشرك والضلال؟ ما فعلوا ذلك. هل ردوا على الصوفية وأشباههم؟ هل ردوا على أعداء السنة الحقيقيين؟ سمعتم ماذا قالوا؟ الذي يقول لحية مثل السيف، الذي يقول كل ما عندهم حدثنا كحكوح ذو سمعان إلى آخر ما سمعتم، في صحف تنشر مليون نسخة ومليون ونصف نسخة فيكون فيها استهزاء بالسنة، والآخر يدافع عن أبي ريا ويقول مجتهد الذي أبطل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغير كثير يوميا تقريبا يعتدون على القرآن وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهدمونها هدما صريحا. أينكم عن هؤلاء؟ فقط تطعنون في من تصدروا وتصدوا للدفاع عن هذا الدين. وإن أخطأوا من قال منهم إنه معصوم؟ من قال؟ سبحان الله، يعني كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، عد المعايب لا بأس، قدمها هدية يا أخي، أبذل نصيحتك وإن لم يقبلها فاكتب كما أوصى الشيخ في الأخير، ما قبل أكتب لسماحة الشيخ أن الأخ فلان أو الشيخ فلان كذا يقول كذا ونصحته وكذا وأسمع الجواب منه. أما الاعتداء والهجوم والظلم والعدوان بغير سبب وبغير مبرر فهذا فعلا هو من مقاتلة في أهل الإسلام وترك أهل الأوثان، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا من صفات الخوارج، نحن نقول إنهم خوارج كما قالوا في حقنا، لكن نبين من أقرب الناس أو من أقرب الطائفتين لهذه الصفة، أنهم يعمدون إلى آيات نزلت للكفار فيجعلونها في أهل الإسلام، وهذا كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلي وأبو سعيد الخدري وغيره من رأى الخوارج أو نظرهم. هؤلاء يأتون إلى أبواب من أبواب العقيدة العظيمة، أبواب ذكرها العلماء في بيان أهل البدع والتحذير منهم وتنفير الناس عنهم إلى آخره، أبواب عظيمة ونحن والحمد لله شرحناها. تذكرون أن استعرضنا هذا الموضوع من أطول كتاب ذكرها فيما أعلم، وهو كتاب اللالكائن، وبينا خطرها، والحمد لله نحاضر في هذا الموضوع أيضا مستقلا منفردا لأهميته وخطره خاصة في هذه المنطقة. فيعمدون إلى هذه وجعلونها في حق من؟ في حق هؤلاء الدعاة، حديث أهل البدع، آثار أهل البدع، حتى قول من قال ولا نصف كلمة قال هذا هؤلاء هم أهل البدع. سبحان الله، هؤلاء الدعاة هم أهل البدع. إذن هذا وصف آخر، أنهم عمدوا إلى آثار وأحاديث في أهل البدع فأنزلوها على إخوانهم المؤمنين أهل السنة كما وصفهم الشيخ، ولا نزكي أنفسنا ولا نزكي على الله تبارك وتعالى أحدا، لكن على كل حال هذه الظواهر والله تعالى هو العليم بالباطل وبيحاسب الناس عليه. وقد يفعلونه علانية كما قال الشيخ في محاضرات عامة في المساجد، وقد فعلوا ذلك علانية، ومنها فريق معلن موجه إلي بعنوان نصيحة إلى فلان ربما سمعتموه، ومنها أيضا الرد على الشيخ سلمان في فريقه جلسة على الرصيف وغيرها، هذه أيضا مما عملوه وفعلوه علانية والله تعالى حسبهم في ذلك. يقول وهذا المسلك مخالف لما أمر الله به ورسوله من جهات عديدة، منها أولا أنه تعد على حقوق الناس من المسلمين بل من خاصة الناس من طلبة العلم والدعاة الذين بذلوا وسعهم في توعية الناس وإرشادهم وتصحيح عقائدهم ومناهجهم واجتهدوا في تنظيم الدروس والمحاضرات وتأليف الكتب النافعة. وهذا واضح من جهة الاعتداء على الحق، واضح أن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وواضح أن أرض الربا كما ذكر صلى الله عليه وسلم الاستطالة في عرض أخيك المسلم، وأن هذا مخالف لما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يهجره، يعني سبحان الله، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجسوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، حق المسلم على المسلم كذا، يعني براهين عظيمة، موضوع واسع لو استطردنا فيه يدلك على عظم حق المسلم أي مسلم، فكيف بمن كان من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين نفع الله تعالى بهم بقدر وبحسب اجتهادهم وما بذلوا من دعوة أو محاضرة أو تأليف أو أي منفعة حصلت بها منهم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثانيا أنه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق لصفهم، وهذا لا في شك أنه واضح جدا من عملهم. يقول الشيخ: وهم أحوج ما يكونون إلى الوحدة والبعد عن الشتات والفرقة وكثرة القيل والقال فيما بينهم. تصوروا عندما تستمع إلى شريط دبلج وأشرطة، شيخ يتكلم وشيخ آخر يرد عليه، وهذا يقول كلمة وهذا يرد عليه، أليس هذا هو المقصود؟ يعني فعلا كم يحصل من الشتات ومن الفرقة ومن القيل والقال، ومن يسمع الشريط فإنه لا يخلو إما أن يؤيد هذا أو يؤيد ذاك، مع أن كليهما يعني كل منهما ليس مخالفا للآخر. مثلا محاضرة ألقيت قبل 4 أو 5 سنوات اقتطع منها عبارة، ومحاضر آخر في موضوع آخر ألقى في مكان آخر بعد سنوات اقتطع منها عبارة، ضربت هذه بهذه، ما النتيجة؟ لو جلس المحاضران ما اختلفا ولا نتقى ولا تكلما، لكن لما ضربت العبارة بالعبارة أحدثت بلبلة. فيأتي شاب مبتدئ طالب علم يسمع هذا يستغرب ويندهش وينتكس، كما قلنا قد ينتكس. يأتي طالب علم يقول: لا، الحق مع هذا، قال الآخر الحق مع هذا، فيتناقشان ويتجادلان الليل والنهار، وقد يتهاجران ويتجابران، من المستفيد؟ ما أحد. إذن هذه الفرقة وهذا هو الشتات، والأمة في أشد ما تكون إلى الوحدة وإلى التعاون على الخير والبر والتقوى والبعد عن الشتات والفرقة وكثرة القيل والقال. ثم قال حفظه الله ووفقه ووفقنا جميعا: خاصة وأن الدعاة الذين نيل منهم هم من أهل السنة والجماعة المعروفين بمحاربة البدع والخرافات والوقوف في وجه الداعين أو الداعية إليها وكشف خططهم وألاعيبهم. هذا واضح، وأظن أن العبارة لا تحتاج إلى بيان. المقصود ليسوا كما قال أولئك من أنهم من أهل البدع ويوالون أهل البدع ويلبسون على الشباب ويدلسون. والله يا أخوان تهم يفتحي الواحد أن يسمعها أو أن يقولها. قالوا: أخطرنا اليهود والنصارى، نعوذ بالله، قالوا إنهم نظموا أوراء المظاهرة النسائية التي قامت في الرياض، يعني قالوا إن هؤلاء ليسوا على عقيدة السنة والجماعة، إنما يتخذون العقيدة وسيلة ومطية لما يريدون، نعوذ بالله. الكفار والله ما قالوا هذا، الكفار يقولون هؤلاء وهابية متعصبون، وكلكم قرأتم أو سمعتم الصحابة الأمريكية كثرة ما رددت تقول وهابيون متعصبون، يعني نسبت الدعاء إلى ما في هذا البلد وهو الدعوة والعقيدة الصحيحة والحمد لله، وإن سموهم وهابية هي عقيدة أهل السنة والجماعة وما جاء في كتاب السنة. ثم يأتي أخوك المسلم ويطعنك هذه الطعن النجلاء ويجعلك أخطر من اليهود والنصارى، ويقول كل كلامي عن العقيدة وعن الدين وعن الدعوة ما هو إلا ستار ومحاولة للوصول إلى مأرب آخر، أعوذ بالله. طيب مثلكم من يسمع لهؤلاء المشايخ ولهؤلاء الدعاة المظلومين، تسمعون لهم وتحضرون لهم دائما والحمد لله، لو كانوا يريدون شيئا ما كانوا قالوه لكم هذه السنين كلها وفي أنفسهم شيء ما أظهروا لكم، إذا ما الفائدة؟ سبحان الله، سبحان الله، ما أكثر ما أعظم الظلم وما أعظم البهتان. ماذا يريدون إلا أن يبينوا هذا الحق وإلا أن يوضحوه لكم وأنتم تسمعون وأنتم تكتبون أن هذا الموضوع فيه كذا وهذه العبارة نرى كذا وهذا، ويقول لكم أي أخوها الإخوة نعم هذا كذا بكل وضوح والحمد لله. فكيف يصل الأمر إلى هذا؟ ثم إن هذا يا إخوان اتهام بالنفاق. من الذي أطلعكم على نياتهم وفي بواطنهم؟ سبحان الله، كلما قال أحد هذا كلام نافع، أشرطتهم نافعة، محاضراتهم نافعة، قال نعم لكن لهم أهداف أخرى. سبحان الله، من أين علمت هذه الأهداف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافقون معه وقد أنبأه الله تعالى عنهم وأطلعه على أحوالهم، ولتعرفنه في سيماهم ولتعرفنه في لحن القول وغير ذلك، ومع ذلك عاملهم على الظاهر، عملهم معاملة المسلمين وكلامه إلى الله. وقال في حديث المقاتلة: وحسابهم على الله. وأنت تقول لا مهما أظهر، وكلمهم كثير منكم وأنتم تعلمون ذلك ونصحوهم اتقوا الله، من أين لكم هذا؟ قالوا أنتم ما تعلمون. قالوا زكاهم العلماء، قالوا نعم هذا ما يعلم العلماء عنهم لكن في أمور أخرى. سبحان الله، كيف عرفتموها؟ ثم من العجب يا أخوان أن هؤلاء قليلوا المخالطة للدعاة المظلومين المفترى عليهم. يعني كيف عرفت حقيقته وانت فاجأ نفسه؟ لو كان واحد خدمه مثلا رافقه صاحبه قال لا انا رحت معه وسافرنا يبطن أشياء غير ما يبطن. لكن سبحان الله القريبون منهم يعلمون براءتهم والبعيد يفتري ويبهتهم بما ليس فيهم. إذن يا أخوان دليل على ماذا؟ على شحناء والعياذ بالله، على يعني على غل وبغينة وحقد يترفع عنها طالب العلم. أما الخلاف الفقهي لا ننكره، بل نقول إنه إثراء للقضية، وسيأتي إن شاء الله عندما يشرح بعض كلام الشيخ عن هذا الموضوع. ثم قال: ولا نرى مصلحة لمثل هذا العمل إلا لأعداء المتربصين من أهل الكفر والنفاق أو من أهل البدع والضلال. وصدق والله المصلحة والله لهؤلاء. أضرب لكم مثال، مثلا أكثر ما يركزون هؤلاء التهم على المناهج البدعية، الإخوان، التبليغ، كذا كذا، ويتكلمون عنهم كثيرا كثيرا. طيب انظروا كيف يكون حال العامة في الناس إذا قيل لهم في هذه الأشرطة وفي هذه المجالس إن فلانا وفلانا وفلان وفلان هم من هذه المناهج من أتباعها ومنتمين لها ويدعون إليها، هل تتوقعون النتيجة تكون أن الناس تكره هذه المناهج أو تحبها؟ الناس يحبون هؤلاء الدعاة، يحبونهم، يسمعون كل كلمة لهم، يحضرون بالآلاف محاضرات ودروسهم، يثقون في تقويماتهم للرجال والأشخاص ولكل شيء. يعني هذه حقيقة معروفة. فتقول له ترى هذا يعني عنده جماعة، يا أخي على راسي وعيني، والله الحمد لله إذا كانت الجماعة عند هذا أنا واحد منها. من هالشيء من المضحك اللي جاء في رسائل يقولوا والله إحنا معاكم إن كان في شيء، والله نحن في الخدمة نحن مستعدين. إن بلا والله تطوروا، لأنه الناس يقول لك ما يهمني كلمة إخوان، ما هي كلمة الله تعالى ما ذنب القرآن كلمة إخوان، كلمة تبليغ، كلمة مثلا مناهج بدعية، هذه ما هي بدعية يا أخي. إذا كانت هذه المناهج فعلا يقوم عليها أمثال هؤلاء الرجال أنا والله معهم ومنهم، ما يهمنا الاسم، قال حزب، قال حتى الحزب، احنا في حزب أحسن من هذا الحزب اللي هذول قادته ورجاله. إذا أيش النتيجة؟ عكس ما أراد هؤلاء المسلمين. إذا فعلا إن كان غرضكم تحاربون هؤلاء أو أيا كان، حتى لو قالوا والله نحن نحارب أهل البدع وهؤلاء من أهل البدع، الناس يقول لك هذه البدع على عيوننا على رؤوسنا، أنتم أهل البدع. وقد يردون بعض الحق الذي يقوله أولئك بسبب هذا، لأن الافتراء العظيم يقابله عادة غلو وتعصب عظيم، لكن الحق على البادي الذي بدأ به والذي فعله. فهؤلاء هم الذين استفادوا، أخذوا تزكيات ونسب إليهم أناس. تصوروا لو جاء واحد من المعتزلة وقال الإمام أحمد بن حنبل هذا منا، وجاء واحد من السنة قال صحيح أحمد بن حنبل ما هو منا من المعتزلة، قال جزاك الله خير، الله أعطيت هديت لنا هدية عظيمة جدا. الروافض الآن يحرصون على أن يقولوا إن الصحابة معنا وأهل بدر كانوا معنا وكذا، لماذا؟ كل عاقل يعلم أنك عندما تأتي إلى أناس لهم خير وفضل فتنسبهم إليك فأن هذا أقوى وأفضل. إلا هؤلاء سبحان الله العظيم انتكست عقولهم، فيأتي يقول لا هؤلاء ليسوا من أهل السنة. ولهذا أحرجهم بعض طلبة العلم، قالوا طيب الآن عرفنا أنني لو ذهبت إلى القصيم لن أحضر لا للشيخ سلمان ولا لمن كان على شاكلتي، وإذا ذهبت إلى جدة لن أحضر عند سفر الحوالي ولا عن مثله، وإذا ذهبت إلى أبها لن أحضر للشيخ عايض ولا لمثله، وإذا ذهبت إلى الرياض لن أحضر للشيخ ناصر ولا لمثله. خلاص أهل البدع، لا على التكسر كل مجلس أهل البدع عرفناهم انتهى. من أهل السنة الذين نحضر لهم في هذه المدن مثلا ثلاثة ولا يعني موجودين وبينوهم. طيب فهم حتى لو قالوا فلان وفلان، يا أخي فلان وفلان ما هم عادين لهم ويحبونهم ويقولون دروسهم أولى من دروسنا أو مثل دروسنا. والحمد لله من فضل الله يا إخوان ما تجد أي داعي يحمل غل ولا ضغينة على أحد. يعني لو ذهبت إلى 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 أبها أحب إنسان أحب أن أراه الشيخ عايض، ولو جاء إلى جدة كذلك هو أحب من يرى أنا أو مكة، كلنا والحمد لله والله محبة إيمانية والحمد لله. فكل منا يعني يريد ويفرح أن الناس يسمعون محاضرات أخيه وشرائطه وكتبه وكأنه هو الذي كتب، والله لا فرق عندنا، يشهد الله على ذلك انه لا فرق هذا الاخ ولا هذا، لان هذا هو الحق. لو كان مكتوبا في اقاصي البلاد والله وعلى السنه والله نفرح به، فكيف اذا كان من اخواننا هؤلاء؟ اذا هذا لكن اولئك يعني ارادوا فافسدوا وان ظنوا انهم يصلحون. المقصود ثالثا ان هذا العمل فيه مظاهره ومعاونه للمغرضين من العلمانيين والمستغربين وغيرهم من الملاحده الذين اشتهر عنهم الوقيعه الدعاة والكذب عليهم والتحريض ضدهم بما كتبوه وسجلوه. عندما جاءت الفتنة يا إخوان، الأزمة التي يسمونها أزمة الخليج جاءت، تكلم من تكلم منا وأبرأ ذمته، ولا أدل على أن الأمر هو دراء للذمة من اختلافنا نحن هؤلاء الذين يذكر عنا الأربعة مثلا اللي ذكرت، كل واحد منا لو سمعتم تجد أخذ الموضوع من منحة خاص. ليه؟ كل واحد يعبر عما دون الله تعالى. صحيح أن الهدف واحد، المؤدى واحد، والنصيحة، لكن كل واحد يعبر، ليست كما ذكر هؤلاء أنها أخطبوطات في الخفاء. هذا عبر وهذا عبر، أو كما اتهمون أنه يعني يديرنا جهات خارجية. أعوذ بالله، نحن ندار من برا. سبحان الله العظيم، والله نحن أعتبر لهذا البلد بلد القيادة يا أخوان، وهذا لا نقوله فخرا، لا فخر، لكن حقيقة القيادة هنا، المنبع هنا، ندار من الخارج يمنع علينا من برا. قد يكون لنا إخوة في الله يشاركون لنا أهل السنة في بعض آرائنا مواقفنا، طبيعة أهل السنة أمة واحدة، فرقة واحدة في كل مكان، لكن نحن نوجه من برا، ندار من برا. الشاهد ظهرت هذه، أقول لكم عن ما أعرفه شخصيا، هؤلاء الذين كتبوا وطعنوا كانوا يمزحون ويثنون علي بما أنا أعلم والله أن فيه مبالغة، لما يقول لا تبالغ بارك الله، وهذا وموجود ويشهد به المئات إن لم يقل الألوف ممن يحضر مجالسهم. حتى جاءت هذه الأزمة، لما جاءت الأزمة وكان لنا الرأي فيه نوع مخالفة أو معارضة للموقف الرسمي للدولة إبراء للجنة، نحن لا في هذا البلد ما عندنا معارضة سياسية، معارضة حزبية، عندنا كلمة حق تقال، لا خير فينا إن لم نقولها ولا خير فيهم إلا نسمعها، إن أخذوا بها فالحمد لله وإن لم يأخذوا بها برئت ذمتنا وهم الله تعالى حفيدهم، وقد يكون اجتهادهم هو الصواب، ونحن نقول ولا زلنا نقول إن هذا رأي، ما فيه وحي نزل من السماء، رأي. لما قلنا هذا الكلام انقلبت المحبة والمبالغة في المدح إلى عداوة مقيتة شديدة غريبة، سبحان الله، واشترك فيها الطائفتان حتى تعرف أنه معاونة مظاهرة للمنظومة العلمانية. يأتي غازي القصيبي في كتاب حتى لا تكون فتنة، وافتتح هذه الفتنة سفر الحواري بشريطه ففروا إلى الله، ثم تم فلان وخص كل من الإخوة الثلاثة برد خاص مستقل ويوزع الكتاب بالكراسي. في نفس الوقت وزع كتاب هذا الرجل وأمثاله في نفس الوقت لم تكيل الصحافة السب والشتم الصريح لحسن الترابي ورشد غنوشي وعباس المدني وعلي بن حاج وأتباعهم عندنا هنا. من هو الشيعي؟ ما أعرفه، ما أعرفه. طيب وأتباعهم في دول الخليج ما أعرفه. طيب وسب وشتم وسكتنا والحمد لله، وتعلمون استمر هذا الدرس الحمد لله إلى أن وقف ثم بدأ وتركنا موضوع الأزمة جانبا، ما لنا غرض، بينا ما نريد انتهى غرضنا، وصرفنا القضايا علمية بحتة وكقامة الحرب وكذا، ولم نعلق على هذه الأحداث، استمرينا كما كنا، دليل أنه ما فينا الغرض نريده إلا بيان الحق، وهذا علم الله ما نريده، ما في أي شيء. لكن العلمانيين فرحوا قالوا ها مدام خالفوا الحكومة إذا يريدون الحكم، يريدون الكراسي، يريدون المناصب، يريدون مثل الترابي، مثل غنوشي، مثل عباس المدني، وجاءوا لا. طيب في هذا الوقت بالذات والكتب القصيدة توزع وكلام الجرائد كل يوم إلا ما وفقه الله منها لا نعلم الجميع طبعا، تأتي الأشرطة وتوزع في وقت واحد. إذا هل المصدر واحد؟ هل عقل مدبر واحد؟ هل كذا؟ هل طيب نترك الكلام عما في الخفاء، وعندنا حقائق لا نظهرها وقد نظهرها وقد يظهرها الله ولا نحتاج نظهرها نحن، لكن نتكلم الآن عن الظاهر. الظاهر أنك أنت والعلماني والملحد والمستغرب فعلا في صف ضد أخيك هذا المسكين اللي قال مرة كلا وانتهى، وقاعد تذبح فيه ليل نهار، تصرخ فيه ليل نهار، من أجل ماذا؟ ولأجل ماذا؟ ثم إن هذه الآراء اجتهادية، وقد وضحها الشيخ حفظه الله، اجتهادية ممكن يعني تقبل النقاش، أنت لا تسأل قال كذا وخالفه في كذا، بدأت المسألة رد للسنة وإنكار لها وتهويل من شأنها وإغواء للشباب وأهل بدع وأتباع فلان وفلان القبوري وفلان الشركي، أعوذ بالله، شيء يعني ما يتصور. أسأل الله العافية. العدل، العدل يعني حتى إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، سبحان الله. لو عندك يعني ذباب تضرب بالرشاش، ذباب تضرب الرشاش يا أخي على قده يا أخي، حتى لو في خطأ حتى مو بهذا الشكل، لكن هؤلاء حتى القتلة والذبحة ما أحسنوا. أسأل الله العافية والعافية. ثم قال حفظه الله إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة، رابعا والخاصة، إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة والخاصة، وحقا لله قد وقع عندما سمع ذلك وبلغه، ونشرا وترويجا للأكاذيب والإشاعات الباطلة، وسببا لكثرة الغيبة والنميمة وفتح أبواب الشر على مصابيعها لرعاة النفوس الذين يدعون على بث الشبه وإثارة الفتن ويحرصون على إيذاء المؤمنين بغير ما اكتسبوا. كل ما قاله والله حق وقد وقع. تبلبلت الأذهان، تبلبلت العقول، انطلقت الألسنة في كل مجلس، وصرف الشباب عن طلب العلم النافع، انصرفوا عن مدارسة الكتاب والسنة، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقع التهاجر والتباغض هو بينهم، ورايت الإشاعات والأكاذيب والأباطيل رادت على المستوى العام، رادت عند الحكومة، رادت عند أعداء الدعوة، رادت في كل مكان، إن هؤلاء لهم أهداف خبيثة، وراءهم كذا، لهم علاقة بكذا، يريدون كذا، حتى يعني سوّفت أذهان كانت من أصل يكون فكيفا كما قلنا بالذي هو حديث عهد مبتدع. وبلغت الضغينة مبالغ عجيبة جدا، أمثلة كثيرة مشهودة على 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 هذا السيرة الله العفو والعافية. يعني مثلا سافر الشيخ عائض حفظه الله للمدينة، ودعاه أحد المشايخ المحترمين الفضلاء والذي تعرفونه، ويأتي ويحاضر هنا في جدة، شكر الله له ولأمثاله، ودعاه، وجاء أولئك أو بعضهم جاء من غير دعوة، ودخل الشيخ وكل الناس وأنتم كذلك تفرح أنك تشوف الشيخ، تفرح تسلم عليه، تفرح فيه، كل واحد يقول أتمنى أنك تنزال فيه أو تدخل بيتي. وهذا الحمد لله ملموس منكم جميعا، لأن هذا من تباع الكرام ومن تباع المؤمنين الحمد لله. ويأتي هذا أحد اللي يرد ويجلس ولا يقوم ولا يسلم، هو لم يدع، جاء غير دعوة وأساء الأدب ولا فعل. وهذا شيء مشهود رآه الناس. سبحان الله يا أخي، هذه أليست هذه ضغينة؟ أليست بلبلة؟ أليست هذه فعلا يعني تفتح مثل هذا المجال؟ واحد آخر بلغه خطأ طبعا كذبا أن الشيخ سلمان العودة قد اعتقل، فسجد سجد شكر. والله نعم حصلت إن شاء الله. أعوذ بالله، ليه؟ شوف الضغينة، ما هي مخالفة. لو كان كما يقولون خلاف فقهي، طيب إذا بلغك أن الشافعي كلامه راجح ولا مالك مرجوح مثلا تسجد؟ فقه. لكن دليل أن هناك ضغينة وشيء آخر أكثر من قضية أن الله أخطأ أو أصاب أو مجتهد أو غير مجتهد. بلغ التدليس والتلبيس شيء لا يطاق. لما أعرض عن الأشرطة ولم يبه لها من كل العقلاء، جاءوا إلى دار نشر دار تسجيلات إسلامية معروفة في جدة، والحمد لله دائما تسجل المحاضرات الطيبة وتنشرها ونحسبهم على خير ونذكر إلى الله تعالى. تجبر الشريط باسم هذه الدار، يا أخي اختجنا حسنة وسوء كيلة، ظلم وبهتان وافتراء وبلبلة وغيبة ونميمة، ثم تنسبها زورا إلى أخ نفس الله ما علم هذا ولا أقره ولا يرضاه ولا سبحان الله. بالله يفعل هذا إنسان يخاف الله عز وجل؟ وشريط وزع بكميات لوصول إلى هذه الدار والذي فعلته أو دار أو تسجيلات أخرى في المدينة، سبحان الله. هل فعلا هذه مجرد خلاف كما يقول بعضها؟ خلي بعض يرد على بعض، الرد على عيون رد خالص ناقص، لكن لماذا تحكب وتحمل إلى حد أن الإفك والبهتان يجمع أيضا تزويرا وينشر باسم هذا التزوير باسم هذا التزوير؟ هذه أمثلة إباحية صغيرة لما يعني ذكر الشيخ. خامسا يقول حفظه الله: إن كثيرا من الكلام الذي قيل لا حقيقة له، وإنما هو من التوهمات التي بينها الشيطان لأصحابهم وأغراهم بها. وسبحان الله، أنطق الله بعضهم فقال والله هذه أوهام، أوهام أهل البدع يلقون بأن الأوهام حتى يفرق بيننا، لكن بعد فترة رجع إلى الأوهام. هذه كما قالت هذه أوهام وخيالات. مثلا وهم الحزبية، أن هناك حزب وهمي يسيطر على هذا الكون يدير الكون، يقول لك هذا كلهم التراب والفقير والغنوش جماعة الإنقاذ وذا وذا، هذه خيالات الغربيين وضعوا فيلم عن أحداث آخر الزمان من نبوءاتهم الباطلة، إنه فعلا الشرق يقوم ويجتمع ويحاربنا يعني أوهام أحد الكهان اسمه نستردامس مات في قبل قرنين. هذا الوهم ركبه بعض الإخوان كذا، وصارت بس أحيانا يقول كلمة إيه؟ كلمة الإخوان، بعد على الإخوان، بيننا هنا إخوة سودانيين مثلا كمثال. اسألوهم هل فعلا السرادي فعلا من سنة يعملها الحسن البنا في القط والإخوان، وإلا مخالف وخرج مدرسة مستقلة؟ أي إخوة جزائريين يجبهم جزائريين، هل عباس لبني فعلا من الإخوان، ولا في منهج مدرسة أو اسم حزب الإخوان مستقل تماما بالجزائر عن صدهة الإنقاذ، مستقل تماما والجبهة التي إن شاء الله سنعقب عليها إن أمكننا على موضوع نتائجها وما لنا وما علينا الملاحظات عليها مستقلة وليس لها علاقة بالإخوان ولا صلة بهم أبدا. مثلا أن كل هذول بعد سموها الإخوة برا، ثم قالوا وهؤلاء الإخوان تعاونوا مع مين؟ مع صدر. ثم قالوا الذين هنا تحفظوا على وجود القوات الأمريكية والأجنبية إذن هم قداميون وإخوة. شوفوا الوهم كيف تصور كل حاجة تقع وراها جاءت حيث السنر وراها من الإخوة. أصبروا أصبروا يا إخوان، نحن والله مع أهل السنة وسننصرهم بإذن الله وسنجتهد، لكن خلونا نفهم الموضوع، نعجل كذا على طول وراها فلان بدون أي أبدا أي حاجة تقع قبل أن يسمعوا ما تقول وراءه الإخوة. والله من المضحكات إن حتى البيان هذا قالوا الإخوان لبسوا على السيف وضحكوا عليه وطلع. أي والله واسألوا سيفا إذن يعني شيء يعني مصنية يعني أو إيش بعد رهيب لا حقيقة لك. كل الدنيا تدار بهذا الشكل الوهمي، فهذه التوهمات التي يعني مثل هذه. وهم آخر توهموه معاداة العلماء، أن هؤلاء يعادون العلماء، يعادون العلماء. سبحان الله، نحن الحمد لله كل أربعة أسابيع نحن رابع كل رابع أسبوع نحن في اجتماع مع سماحة الشيخ والحمد لله دائما من بعد الأزمة هذه، ونحن الحمد لله كل رابع أسبوع وغير اللقاءات اللي تقع أحيانا في يعني بعد أسبوعين أو أقل من ذلك، غير الاتصالات غير المراسلات غير المشاورات في أمور الدعوة، غير ما نعطيهم القواية تقول إياها هنا نرفعها لسماحته سماحة الشيخ محمد بن عثيمين حمده الله، تعلمون الله يشهد على ذلك أيضا حبنا وصلتنا له وفرحنا بمجيئه. وكل العلماء متى وين الوعد؟ يجيبوا لك في الشريط كلام ضد العلماء، تسمع الكلام الله أي عقل يسمعه كلام ثناء ومدح والحمد لله ما في أي شيء. طيب لو فرضنا أحد منا استدرك خالف بعض العلماء في فتوى، هل يغضب العالم؟ ما يغضب. نفس الشيخ عبد العزيز كما قال هنا قال فيما يصوغ فيه الاجتهاد لا يؤاخذ، ما في شيء. وخاصة إذا لم يسمى، إذا قيل مثلا عند بعض العلماء كذا أو بعض العلماء مثلا فعل كذا ولكن البعض الآخر طبعا ما فعل، هل هذا يعني المعاداة والطعن والتجريح للعلماء؟ لا والله، ونحن الحمد لله معهم ونحن أبناؤهم ونحن طلابهم. وكما قلت من الأقوال التي يقولون لما قلت وما كان فينا من خير فهو من فضلهم ومن تربيتهم، حتى هذا القول جعلوا ضمن ما يقال إنه يعني عداوة للعلماء. سبحان الله العظيم، يعني تقلب العبارات وتؤول تقلب الحقائق، نسأل الله العفو والعافية. فهذا من سوء الظن ومن الافتراء، ولذلك يعني من هذا سيقول الشيخ والمؤمن ينبغي أن يحمل كلام أخيه المسلم على أحسن المحامي، وقد قال بعض السلف لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. ظن به الخير يا أخي، حتى لو قال أنا هذا الحديث ما أعمل به ظن به الخير، بل لعله عرضه حديث آخر عرضه آية يعتقد أن هذا الحديث منسوخ، لا تقول رد السنة حتى لو كذا قال لا أعمل بس يا أخي أحمل لها المحمل. المصيبة يا إخوان ما وقفوا عند التأويل وعند المحمل السيء، بل ضربوا عبارة قطعوها بعبارة أخرى قطعوها، يعني وين للمصلي بس وقف، يعني المصلي يدخل النار لو وقفت عند هذه الآية يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة بس وقطعها. سبحان الله، كان فين الكلام الأول المحاضرات كلها؟ لا يهمهم هذه اللقطة هذه الفقرة ويردون عليها، وهذا هو الذي يريدون، نسأل الله العافية. فتعدوا سوء الظن وما نهى الله تعالى عنه من اجتنابه إلى التلفيق المتعمد للأكاذيب والأباطيل. ثم قال حفظه الله تعالى ورعاه ثالثا وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ فيه الاجتهاد كمسألة الاستعانة بالكفار مثلا، مسألة اجتهادية وخلاف فيها قديم، فإن صاحبه لا يؤاخذ به ولا يفرض عليه إذا كان أهل الاجتهاد، فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن. الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نحن نقول إخوانا عاملون مع أهل الكتاب، طيب إذا كان يقول إلا أهل بدع وإلا مضلين، طيب يهود نصارى جادلوا بالتي هي أحسن، لماذا السهم والتلفيق هذا؟
من فضلك اقلب الشريط.
الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نحن نقول إخوانا عاملون مع أهل الكتاب، طيب إذا كان يقول إلا أهل بدع وإلا مضلين، طيب يهود نصارى جادلوا بالتي أحسن، لماذا السهم والتلفيق هذا؟
يقول حرصا على وصول الى الحق من اقرب الطريق ودفعا لوساوس الشيطان وتحريشه بين المؤمنين، فان لم يتيسر ذلك وراى احد انه لا بد من بيان المخالفه فيكون ذلك باحسن عباره والقى في اشاره. شوفوا كيف التعبيرات جزاه الله خير، ودون تهجل او تجريح او سبق في القول قد يدعو الى رد الحق او الاعراض عنه، ودون تعرض للاشخاص او اتهام للنيات. اجتمعوا واخذوا معهم غيرهم وبعضهم منهم قلة جدا يعني، فذهبوا الى سماحة الشيخ في الطائف وقالوا نريد منك ايقاف درس شرح العقيدة الطحاوية، ونحن بنغطي مكانه وندرس العقيدة مكانه. قال الشيخ جزاه الله خير هذا درس مفيد هو الحمد لله يعني فيه خير، وانتم جزاكم الله خير نفتح لكم دروس في مدن اخرى. قالوا الا جدة. طيب في جدة افتحوا دروس. قال في المسجد. قال بعضهم قال في المسجد افتح ما في مانع، لكن يعني مو شرط ما يوقف هذا من الصغير. وقالوا اكتب لنا بهذا اذنا، اكتب لنا بذلك، والكلام كله موجود في مركز الدعوه يعرفون هذا ولا ان شاء الله يشهدون الا بالحق. قالوا نريد ان تكتب لنا بهذا كتاب مركز الدعوه. كتب الشيخ سبحان الله. هل يا اخوان انتم تعلمون هل احنا احتجنا ان واحد يروح للشيخ يقول اكتب لي خطاب عشان احاضر في جده؟ نحن ما نفرح والله نزورهم احيانا، نزور كل من نراه ونتعرض له ونكلمه، كل من نطمع يلقي محاضره في جده والله نفرح ونرحب به وندعوه. ما يحتاج تروح تطلب، انت الان ندعو نقول تعال لو تلقي دروس كل يوم اهلا وسهلا ونرحب بك كاخينا الشيخ محمد المختار الشقيق حفظه الله، والله الشيخ ناصر العمر كيف فرح الشباب لما جاء ولا غيره، كيف فرحتكم؟ نحتاج نقول اذن نحن نفرح. ونحن يعني كثيرا ما توصلني وعلم الله كلمت الشيخ ناصر ورغم ظروفه واثق، الشيخ محمد القحطاني الححت عليه واثق والحمد لله نفعكم الله كما ترون، نحن الحمد لله حريصين على هذا يعني ما يحتاج. الشاهد ليس هنا، الشاهد اشترط عليه سماحة الشيخ ولكم ان تسألوه، قد قال هذا امام جمع كبير من الدعاة، ان لا يتعرضوا للاشخاص ولا لمشاكل هذه، يتكلم في التوحيد والعقيدة والدعوة. الحمد لله. قال الشيخ جزاك الله خيرا ونحن نريد ونريد امثالهم وغيرهم وجزاك الله خيرا هذا ما نريد. جاءوا الذين يتكلمون عن هؤلاء خالفوا العلماء عصوا العلماء عادوا العلماء، نقضوا كلام الشيخ، وجاء شريط النصيحة وشريط جلسة رد على جلسة الرصيد، جاءت بعد ان تعهدوا للشيخ بهذا، والاخوان في مركز الدعاء عندهم الخبر وكلموا الشيخ ما انتجوا لما حصل منك. ولهذا لما رأى الشيخ ان الامر استفحل ولم يلتزم لما قال أصدر البيان وجعله عاما. هذه حقائق يجب ان يعني تعرف، ما كنا نريد ان تقال، لكن هذا هو الواقع. اذا يقول الشيخ دون تعرض للاشخاص او اتهام للنيات، ليش تتكلم في نيته؟ تتكلم في حدود الالفاظ يحملها على محمل الحسن، او زيادة في الكلام لا مسوغ لها، يحط من عنده زيادات وعبارات وكذا، هو ان ينطقها بكلام المنتقد او من عنده فلا داعي نزيدها، يقول اخطأ ولا يقول مثلا فعل وفعل من عبارات الذم. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه الامور ما بال اقوام قالوا كذا وكذا. فالذي انصح به هو هؤلاء الاخوه الذين وقعوا في اعراض الدعاة ونالوا منهم ان يتوبوا الى الله تعالى مما كتبت ايديهم او تلفظت به السنتهم، مما كان كذبا في افساد قلوب بعض الشباب وشحنهم بالاحقاد والضغائن عن طلب العلم النافع وعن الدعوة إلى الله. حفظه الله الشيخ عبد العزيز، كذلك الشيخ محمد العثيمين حفظه الله ذهب إليهم وحاضر عندهم، والشريط معروف موقف أهل السنة والجماعة من الخلاف الذي لا لم يسمع منكم، ما أظن أحد مثل شريط الشيخ محمد يتركها ولا يسمعها، لكن لو فرض فليسمع استمع إليه. نفس النصيحة، توبوا وكفروا عن الكتب والشرائط بكتب او اشرطة، ويعني ارجعوا للحق يعني تسمعون الشيوخ ان شاء الله، يعني هذا ما لا يفتي به علماء ولا يفتحون به. الان يظهر لنا الذي فعلا يعصي العلماء ولا يسمع كلامهم ويرمي به عرض الحال، هل فعلا ستظهر هذه الطاعة هذه المحبة للعلماء فيتوبون ويستغفرون ويكفرون باشرطة او بيانات توضح انهم رجعوا عما قالوا وانه فعلا كان جنونا وانه يدعون الى الله من اسمها وانه يرجون من اصحابها العفو والصفح عنهم؟ هل يفعلون ينتصرون كما امر الشيخ جزاه الله خير ويصح؟ قال وشغلهم بايش؟ عن طلب العلم النافع وعن الدعوه بالقيل والقال والكلام عن فلان وفلان، بل بحث عما يعتبرونه اخطاء الاخرين وتقيدها وتكلف ذلك. وهذا الحمد لله ما قلته فيكم، والحمد لله من سمع ذلك وجاءني مرارا. يقول يا شيخ ماذا نفعل؟ قلت اطلب العلم النافع واحرص عليهم الكتاب والسنة، والحمد لله العلماء كثير، كل منهم واستفد، اترك هذا الموضوع ولا تشغل نفسك به ولا اخوانك ولا تثير في اي مكان. هذه نصيحة يكررها لكل او لاكثر من يأتيني، ما لم يلح الانسان ان ياخذ او يعرف بعض ما جرى فاعطيه باقل علم الله ما اريد وانا كاره، لكن يعني لكله حتى لا نشغل الاخوة عن قضية اساسية ومتن الدعوية بهذه التي اشار اليها الشيخ حفظه الله. هم لا هذا الشريف تتبعوا آثرة بعض المشايخ من قبل سنوات، أخذوا أسبوع آثرة الأولى من قبل الأحداث ويربطوها بالأحداث. هل أفضل الواحد قبل الأحداث قال كلام هو يعلم الغيب؟ أبدا، يعني كانوا قد تفهم كذا، أجاءوا ربطوا هذا بهذا، ركبوا منها موقفا غير الموقف الذي وقفه بكل وضوح وبكل علانية، جعلوا موقف آخر وثالث ورابع. فأشغل الشباب بها، شباب بعضهم كان ذكر لي أحد الإخوة لعله بينكم الآن، يقول هذا زميل لي في العمل في مؤسسة حكومية كبيرة جدا ملأة بالمنكرات من كل ما تتخيل المنكرات موجودة فيها. قال هذا الأخ يعمل عندنا في المكتب، في المكتب عندنا من لا يصلي مطلقا، وعندنا الكفار، وعندنا من يروج الكتب الشرك وأمثالها. هذا الأخ نهاية الأسبوع يروح المدينة، يروح أحيانا الحائل، يروح ليش؟ يجمع شريط من هنا وكلمة من هنا، يبدي كلمة يجيب كلمة، فادعو إلى الله يا أخي في العمل عندك، قال صح يا أخي ادعو إلى الله في الإدارة هذه. أما عن المنكر هنا ما لكم من أعراض الناس من قيل وقال، خذوا هذا نموذجا مثل ما ذكره الشيخ حفظه الله من هذا الشباب. قال كما أنصحهم أن يكفوا عما فعلوا بكتابة أو غيرها، بكتابة أو غيرها مما يبررون فيه أنفسهم من مثل هذا الفعل، ويزيلون ما علق بأذهان من يستمع إليه من قولهم، وأن يقبلوا على الأعمال المثمرة التي تقرب إلى الله وتكون نافعة للعباد. وهذا نصيحة لنا جميعا أن نقبل على ذلك إن شاء الله، ونضرب طفحا عن كل هذه الأمور، وأن يحذر من التعجل في إطلاق التكفير أو التفتيق أو التبديع لغيرهم بغير بينة ولا برهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومن قال لأخيه يا خارجي يا كافر أو يا فاسق يا خارجي يا كذا يا عدو السنة يا كل هذا كان يفسد بالعقيدة، أي كلمة من وجوه جاء شركتهم من قالها فأحدهما باء بها، إما هذا وإلا ذاك. أسأل الله يحفظنا وإياكم من اللغو والاتهام، نعوذ بالله. قال الشيخ حفظه الله ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليه الأمر من كلام أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا فيه للعلماء المعتبرين ويسألوهم عنه ليبينوا لهم جلية الأمر ويوقفوهم على حقيقته ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبهة عملا لقول الله عز وجل في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يجمع قلوبهم وأعمالهم على التقوى، وأن يوفق جميع علماء المسلمين وجميع دعاة الحق بكل ما يرضيه وينفع عباده، ويجمع كلمتهم على الهدى ويعيدهم من أسباب الفرقة والاختلاف، وينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين في 17/6/1412 عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، حفظه الله ورعاه وشكر له وجزاه عنا كل خير. وكل من يحبنا منكم فحق لدينا عليه أن يشكر سماحته بأي وسيلة، برقيا هاتفيا بالفك، أن تبلغوه حبكم وشكركم و يعني تقديركم لهذا الجهد الذي بذله، جزاه الله تبارك وتعالى عنا وعن الإسلام خير الجزاء. الموضوع الآخر صحيح، أنا عارف أنكم كلكم تريدون الجزاء. موضوع حدث الساعة كما يسمى في الشرق والغرب هو موضوع الجزاء. طبعا نحن مبدئيا تعلمون الديمقراطية نعتقد أنها كفر، هذا ما في عندنا فيه أي شك. نعتقد كذلك أن قيام الإسلام في الأرض ليس بهذه الطرق بهذه الوسائل بالضرورة، بل الطريق الصحيح والمنهج الحق هو الدعوة وطلب العلم ونشر الفقه في الدين وتربية الناس على ذلك وحثهم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى أن تأتي مرحلة تمايز الصفوف إلى أن يأتي الجهاد في سبيل الله وإقامة الدين بعد البيان والحجة وإبلاغ الحق. هذه يعني بدهيات معروفة والحمد لله. لكن نحن نتكلم عن واقع، عن قضية واقعة، أمر واقع قد وقع. لم يكن هناك مناص أو مفر من أحد أمرين، إما أن تقع أحداث كأحداث تونس. هل تعلمون ما هي أحداث تونس؟ في تونس الآن ما لا يقل عن 50,000 معتقل ومعتقلة، ويعذبون بأشد أنواع التعذيب التي كانت أيام جمال عبد الناصر نافذة على الجحيم، وأمثالها كتبوا عن هذا شيء فظيع وتواتر ونقله الثقات من الإخوة السلفيين الموثوقين بعقيدتهم ونقلهم لله، وكتبوا ذلك. وعندي أشياء كثيرة يعني مؤلمة مقلقة، والله تطير النوم، تذهب الراحة من القلوب. ويعني ما أحب أن أنكد وأغلط عليكم بذكر التفاصيل. المقصود كان يعني هذا احتمال، هذا يعني حل. لو تسيطرت الجبهة الخبيثة الاشتراكية الحاكمة أو الجبهة الأخرى جبهة القوى الاشتراكية، وهذا ما يريدون يفعلون، لا بد من التنكيل والإيذاء وضرب الصحوة والدعوة وفتح المعتقلات، وهذا ما فعلوه بأيضا الجبهة وأعضائها. البديل الآخر أنه على أن الديمقراطية كفر، وعلى أن نتائج الانتخابات قد لا تكون مضمونة، وعلى ما لكن ثلاثيا بالتهم وأنكم غير شرعيين، ندخل فيها ونرتكب أخف الضررين ونحقق أعلى المصلحتين ونثبت للغرب والشرق أن هذا الشعب لا يريد إلا الإسلام. وهذا هو الذي عمل في الجبهة، وكذلك في بعض الدول. وهناك فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بأنه إذا كانت الضرورة أو مصلحة الدعوة في دخول الانتخابات والبرلمان فلذا، يعني طبعا بقيودها، فهذا الذي فعل على إسحاق. تطور الجبهة تحارب ويعتقل منها الآلاف، وإلى الآن شيوخها في السجن، الشيخ عباس مدن الشيخ علي بالحال في السجن، ومع ذلك تأتي الانتخابات وتأتي هذه النتيجة العجيبة. الحزب الحاكم 16 مقعد، والجبهة 202، وقد تزيد قد تصل الليلة إلى يمكن 210، نسبة غريبة جدا تدل على أي شيء. هذا الذي يفزع الفرد والشر، تدل على أن هذه الأمة لا تريد إلا الإسلام. لا معنى أن كلهم صحابة فضلاء علماء، لا ليس كذلك، لكن المقصود أن الرغبة العاطفة الشعور إسلامي، يعني مستعد أن يتربى على الإسلام. نعم بحاجة إلى تربية، لكن جاي يقول لك أنا مستعد أن تربيني، أوجد لي المنهج الإسلامي بدل المنهج الاشتراكي، أوجد لي المحاضن الإسلامية بدل المحاضن الاشتراكية والعلمانية، أوجد لي تعليم اللغة العربية بدل اللغة الفرنسية، علمني التفكير والتوحيد والفقه والحديث بدلا من تعليمي الموجود الآن من الكفر والإلحاد والتاريخ القومي وغير ذلك. المقصود هذه الدلالة يا إخوان، دلالة أن الشعوب تريد الخير، وشعب الجزائر ما شاء الله شعب غيور وصادق ومتدين بالفطرة، والحمد لله. لما ظهر هذا الحدث الكبير تباينت الردود الفعل، فرأيت تلمح لأن الجيش يحل المشكلة. عزيز الله، ليس الجيش، أنتم دعاة الديمقراطية تقولون فجر الديمقراطية بالعالم الثورة الفرنسية، لأن حرة الشعوب عبرت عن إرادتها. طيب شعب عبر عن إرادته، لماذا تلمحون من الحل لا بد من تدخل الجيش؟ بعض الدول والإذاعات والصحافة سكتت ولم تتكلم مطلقا ولا شيء. ولو كانت جبهة اشتراكية في كولومبيا ولا في الثانية جامايكا أو في الثانية ما يبدي حتى فين تجاع تجاع الخبر، لكن في بلد إسلامي كبير يعد حوالي 30 مليون وأحداث خطيرة ولا شيء. بعض الصحف كتبت جبهة الإنقاذ ولم تذكر الإسلامية. ليش؟ يعني الإنقاذ، يعني هذا إنقاذ وهذه قوة وهذا تحرير كلها زي بعض. الإسلامية لا، سبحان الله، لماذا لا تذكر؟ بعض الصحف تجرأت أكثر ومنها جريدة الشرق الأوسط وقالت كلاما عجيبا. هذه جريدة الشرق الأوسط نسأل الله العافية، وانظروا حتى كلام الشيخ كيف يعني حاولت تحرفه وتأول معناه وتثير البلبلة يعني عناوينها التي وضعتها. من ذلك كلمة الشرق الأوسط عنوانها كلمة لا بد منها حول الانتخابات الجزائرية، يقول إن قد علمتنا التجارب إن القوى التي تعيش في ظل قالب أيديولوجي، يعني أيديولوجي معناها إيش؟ عقدي، في يظن قالب عقدي جانب أو تتعرض للقهر والاضطهاد ولا تجد لها الفرصة الكافية للتنفيذ أو التعبير عن الرأي تطرح شعارات مبسطة تتعاطف معها الجماهير. فهم يعطنا شعارات مبسطة الإسلام والكلام والناس تتعاطف معها لمن يصلي مغسلين أكثر ناس مغسلين يصلي ومن لا مثقفين. يعني هذا المحفوظ الذي يعني يريد العلمانيون بهذه العبارات. بعدين تقول مع الوقت تصبح بعض الشعارات دغدغة أحلام بتجليل كل الصعاب وترياقا يعالج كل المشاكل فيسهل تطبيق هذه الشعارات وتتحول من زفرة لفت النظر إلى برنامج عمل. الكلام على الجزائر من هي التي كتبت الجماهير؟ من هي التي تحولت من زفرة أصبحت عمل سياسي؟ سبحان الله الجزائر انظر كيف الطعن والدفن. وبعد ما يذكر قدوة يعني الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية كما قارن أحمد الجار الله الخبيث هذا وأمثاله النظام الشمولي عندهم يعني الإسلام والشيوعي هذا نظام شمولي وهذا نظام شمولي. فيقول لك تجارب روسيا دلت على هذا وكذلك هنا تدل على إيه؟ أن الحكم أكثر من مجرد شعارات ونية طيبة واستلهاب للهمم أو تحريض للشارع. إيش هي الحكم؟ المشاكل المتراكمة لا تحل النظرات المثالية ولا تنهض لأعداء حلها الشعارات أو تغيير الأسماء والوجوه وإنهاء سلطة هذا الحزب وإسناد الرأي إلى ذلك. إنما تكمن الحلول في الرؤية الواقعية الاختبارية لحقيقة الأوضاع وفي العمل الثبور المدروس الصامت لكي تصبح الحرية والكفاءة والغذاء والقلادة لمتناول كل عقل وكل جسد. يعني أبعد الدين نظرة مادية بحتة تأمل الغذاء وتأمل الدواء هذا الذي يعني أن المورد الغربي الأمريكي الدول الغربية تأمل المواطنين الغذاء والدواء والراحة والحرية حرية يتعرى يذني يذكر يعربد هذا هو النموذج. أما الشعارات والدغدغة الدين والإسلام هذه يقول لك ما تصبح ولا يريدونها لا في الجزائر ولا طبعا في أي مكان على حسب رأي الجريدة. يقول وفي بذل الجهد بجمع طاقات أبناء الشعب تحت مظلة الأمن والالتزام الاجتماعي بعيدا عن صيحات التشنج والعصبية التي تزرع الريح فلا تحصد إلا العاصفة إلى آخر ما أرادوا وكتبوا. يعني ردود فعل كثيرة جدا ولا تزال في أولها على هذا الحدث المنسل الله سبحانه وتعالى أن يكون خيرا للإسلام والمسلمين. ثم نوجه نصيحة للإخوة في جبهة الإنقاذ نقول لهم أولا أن حقيقة بغض النظر عما يقول العلمانيون نعم لا تغرنا الشعارات مجرد شعارات لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا إيمانا حقيقيا وقلبا صادقا مخلصا وليس مجرد الشعارات وإن كانت شعارات حق. على فكرة تدرون ما هي شعار الجزائريين؟ شعارهم يجيلون يتحركون يقولون لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول أليس كذلك يا خير الجزائريين؟ هذا في الأسرة لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول هذا حق وكلمة حق ويقول لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد إلى آخرها. هذا شعار حق وهو تعبدنا به ويجب أن نعتقده لكن لا يكفي الاعتقاد بل يجب أن يتحول إلى عمل أن يكون فعلا احتكامنا إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن الجماهير تحتاج إلى تربية بل حتى المثقفين لا تغنون هذه الجموع عن التربية عن فتح حلقات العلم في المساجد ونشر العلم الشرعي والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى وبيان التوحيد الذي هو أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به وبيان الشرك وبيان البدع وخطرها وضررها وبيان العلمانية والرد عليها بجميع فروعها وبيان القومية التي يسمونها جذرة أو أيا كانت وفضح كل ما يؤذن. طيب فضح هنا. طيب الحمد لله نعود ونقول نختصر طبعا المهم يا اخوان انا ننصح الاخوة في الجبهة وفي كل مكان بان نتمسك بكتاب الله ان نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانها امانة عظيمة حملوا اياها فازوا في الانتخابات او ما فازوا ما هي القضية فازوا في النخل الأولى والثانية ما هي القضية وصلوا للحكم أو ما وصلوا أنا أقول ليست هذه القضية القضية أنكم حملتم الآن أمانة عظيمة أنتم خاصة أيها الدعاة في الجزائر ونحن الدعاة في كل مكان أمام هذا الشعب الذي تخرج هذه الملايين وتقول لا نريد إلا قال الله قال رسول. والله أمانة عظيمة يا أخوان أن نرسل لهم الكتب، أن نبعث لهم بالأشرطة، وهم الحمد لله تلقفونها كما تلقف العطشان الماء البارد في كل منطقة في كل ولاية من ولايات الجزائر. أن نمدهم بالدعاء، ادعوا لهم دائما أن الله تعالى ينصرهم. والله إنه الفتح الكبير أن تقوم دولة للا إله إلا الله على منهج السلف الصالح والخلافة الراشدة في الجزائر، نرجو أن تكون كذلك إن شاء الله. فتح كبير، ادعوا لهم يا أخوان بالتوفيق والسداد والتثبيت، وقوموا بالواجب بارك الله فيكم. لا يكفي النقد، أنا أعزل عن نفسي سهلا أنتقدهم وأبين خطأ كثير في برامجهم سهلة، لكن ليس هذا المطلوب، ليس هذا المفترض، بل أن أنصح وأن أسدد وأن أؤيد وأن أقول لهم لا أستطيع وأن أوصل وأبلغ ما أستطيع مما فيه خير لخير الإسلام المسلمين لله الحمد لله. ثم ننصح الأخوة الصحفيين في بلادنا أن يتقوا الله وأن يعطونا معلومات عن هؤلاء الناس، ونترك التجريح خاصة في الشرق الأوسط، تجرح وتشهر ويقول هذا الكلام، يوضحوا لنا هؤلاء لماذا لا يسافر مندوبون لجرائدنا، ومنها عقاب وخص عقاب لها مندوبين في كثير من حال العالم، لماذا لا يظهر المندوب يتقابل مع قائد الجبهة وتنشر المقابلات في صحفنا ويبين من يدعون إلى الله متهمون أن مهادية ينتمون لهذه البلاد وعملاء لها، ونحن لا نتعاطف معهم بمقابلة بكلمة خلصنا في وين إن لم تكن في الله. نحن يعني البلد هذا محط انظار الناس، اي شيء اسلامي قبلته وقبلته هذا البلد، يريدون يسمع منا اي شيء، كلمة واحدة منا صغيرة يعني يعملون بها شهورا واياما وليالي. ارجو انا لم تكون هذه النصيحة لها قبول عند اولئك. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.